ليل، قصة قصيرة للكاتب الإيطالي لويجي بيرانديلو، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. بعدما بارح القطار محطة سلمونا، ظل سيلفسترو تولي وحده في تلك العربة العتيقة من الدرجة الثانية، وألقى نظرة أخيرة إلى الشرر المتطاير الذي كان يتلاشى مع اندفاع القطار، وأغمض عينيه على أمل أن ينتزعه النوم بعد متاعب الرحلة الطويلة من تلك اللوعة التي تأخذ بخناقه، والتي أخذ شعوره بها يتزايد كلما اقترب القطار من مكان منفاه. ما أكثر الزمن الذي مضى، وقرقعة العجلات المتتالية تردد على سمعه في سكون الليل تلك الكلمات الرتيبة: أبدا 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 أبدا، أجل أبدا. لن تعود تلك الأيام البهيجة من أيام شبابه الغابر، أبدا لن تعود تلك الأيام التي قضاها في صحبة رفاقه من الشباب العابث تحت الأقواس المزدحمة في مدينة تورينو، أبدا لن يعود ذلك الاطمئنان وذلك الدفء العائلي الذي كان يجده في بيته العتيق مع أسرته العزيزة، أبدا لن يجد تلك العناية وذلك الحنان الذي كانت تغمره به أمه، أبدا لن يرى تلك الابتسامة اللطيفة التي تشع في نظرات والده فتمنحه الشعور بالحماية والاطمئنان. كان من المحتمل أن يحرم إلى الأبد من رؤية والديه العزيزين وأمه بصفة خاصة. ما أكثر ما تغيرت صورتها بعد 7 أعوام من الفراق، كيف وجدها منحنية القامة، منكمشة الجسم، صفراء كالشمع، مخلوعة الأسنان، أهكذا في أعوام قليلة؟ عيناها فقط تحتفظان ببريقهما وحيويتهما، يا لهما من عينين مقدستين جميلتين. وتأمل أمه ثم تأمل والده وأصغى إلى حديثهما، وطاف بالغرف باحثا في زواياها وأركانها عن شيء افتقده، وأدرك جيدا أن الحياة في منزل والده لم تنتهي بالنسبة إليه فقط، ولكنها انتهت بالنسبة للجميع عقب رحيله منذ 7 سنوات. هل حملها معه؟ وماذا فعل بها؟ وأين الحياة منه وهو الآن على هذه الحالة؟ لقد ظن الآخرون أنه قد حملها معه، أما هو فقد كان يشعر أنه تركها هناك وهو يبحث عنها فلا يعثر لها على أثر. إنه يصغي إليهم وهم يؤكدون له أنه لن يجد شيئا، لأن كل شيء قد رحل برحيله، فيحس من ذلك القول بشيء يشبه برودة الموت يسري في كيانه كله في ذلك الفراغ المحيط به من كل مكان. بهذا الصقيع في قلبه يعود إلى أبروزو بعد أن انتهت الإجازة الممنوحة له لمدة 2 أسبوع من مدير معهد المعلمين بمدينة سان أنجلو، حيث يقوم منذ 5 أعوام بتعليم الرسم. كان قد قضى عاما كاملا مدرسا في كالابريا، وأنفق عاما آخر في مدينة باسيليكاتا، وفي بلدة سان أنجلو وجد نفسه مغلوبا بالحاجة إلى العاطفة التي تملأ عليه فراغ حياته، فراغ حياته الذي أصبح ضائعا فيه، وهكذا ارتكب حماقة الزواج فتسمر هناك إلى الأبد. لقد ولدت زوجته ونشأت في تلك البلدة الصغيرة المرتفعة المحرومة من المياه، حيث تسود العقليات الخرافية الضيقة والأفكار المتخلفة والكسل الغبي الذي تتميز به الحياة الريفية. وقد ضاعفت هذه كلها من إحساسه بالوحدة، وهي تذكره من حين إلى آخر ببعده وحرمانه من الألفة العائلية التي كان يحرص على أن تكون من نصيبه. ولكنها ظلت بعيدة عنه، لا ينالها بفكره ولا ينفذ إليها بشعوره. ورزق بطفل، ولكنه أحس منذ اليوم الأول أنه غريب عنه، كأنه خالص لأمه وحدها وليس له منه نصيب. ربما أمكنه أن يستخلص هذا الطفل له وحده لو استطاع أن ينتزعه من ذلك البيت ومن تلك البلدة. حتى زوجته كانت من الممكن أن تكون رفيقة حقيقية لحياته، كما كان من الممكن أن يحس ببهجة الحياة العائلية لو وفق بانتقاله إلى مكان آخر. ولكنهم أنكروا عليه أمل النقل حتى في المستقبل البعيد، هذا الأمل في الخلاص. فزوجته لم تشأ أن تتحرك من تلك البلدة حتى من أجل رحلة قصيرة في شهر العسل أو التعرف بأسرته في تورينو، وكانت تهدد بالانفصال عنه في حالة انتقاله بدلا من انفصالها عن أهلها. إذن عليه أن ينغرس هناك وأن يظل ينتظر هناك في تلك الوحدة المفزعة القاتلة التي تخبو معها الروح وتغلفها بلادة مريعة. كان يحب المسرح والموسيقى وجميع ألوان الفنون الجميلة، ويكاد لا يحسن الحديث في غيرها من المجالات، وقد ظل دائما يتعطش إليها كما يتوق إلى كأس من الماء النقي العذب. إنه لا يستطيع أن يشرب سوى هذا الماء العكر الثقيل الكثيف المجمع في الصهاريج. يقولون إنه لا يضر، ولكنه منذ قليل أخذ يحس بالألم في معدته وهم يسخرون منه. إن أجفانه المغمضة لم تستطع أن تحبس الدمع الذي يفيض من عينيه، وعض شفته كمن يريد أن يحول دون أن تنطلق من حلقه شهقات باكية، ولم يكن يفكر في أن وجهه قد علقت به بعض ذرات الدخان الذي كان يهب عليه. في أثناء هذه الرحلة الطويلة وحين تأمل المنديل، شعر بالغضب والمهانة لهذا الأثر الذي خلفه بكاؤه. لقد رأى حياته كلها في ذلك الانطباع القذر، وأمسك المنديل بين أسنانه كمن يريد أن يمزقه. وتوقف القطار في محطة كاستيلا ماري، وكان يتحتم عليه أن ينتظر في ذلك المكان أكثر من 5 ساعات من أجل مسافة لا تزيد على 20 دقيقة. ذلك هو حظ القادمين من روما بهذا القطار الليلي، وينوون متابعة السفر على الخطوط الفرعية، ومن حسن الحظ أن يشتغل مقهى المحطة طوال الليل. إنه مكان رحيب حسن الإضاءة، موائده منسقة ومهيئة في نظام، ويمكن للمرء أن يجد في نوره وحركات المترددين عليه ما يخدع به ملل الانتظار الطويل وما يصاحبه من كآبة. أما المسافرون فقد ارتسم على وجوههم المنتفخة الشاحبة المرهقة تعبير حزين وملل مرهق وسأم مرير من الحياة التي تبدو لهم خارج إطار العواطف والعادات المألوفة، تافهة خالية من أي محتوى. ما أكثر الذين تنقبض قلوبهم عند سماع ذلك الصفير الحزين الذي يصدر من قطار يشق جوف الليل، إذ يوحي إليهم أن الشقاء الإنساني لا يعرف الهدوء حتى بالليل، وفي الليل يبدو هذا العناء عبثا باطلا حين يتعرى من الخداع الذي يخلعه عليه ضوء النهار. ربما أحس كل واحد منهم أن الجنون هو الذي يوقد هذه المحركات السوداء التي تجري تحت الأنفاق الطويلة وترسل من حين إلى آخر صفيرا حزينا بائسا، كأنما تئن من ثقل هذا الواجب الذي يفرض عليها أن تجري في جنح الليل. هذا الجنون البشري على طول الخطوط الحديدية لكي يحقق حاجاته التي لا تنقضي. وبعد أن شرب سيلفسترو كأسا من اللبن، نهض لكي يغادر المحطة من الباب الخلفي الذي يقع في أقصى هذه القاعة الرحيبة، وكان ينوي أن يتجه إلى الشاطئ لينعم بنسيم الليل مارا بالشارع الكبير في تلك البلدة النائمة. كان يمر قرب إحدى الموائد حين تناهى إليه صوت امرأة تناديه. كانت قصيرة نحيفة شاحبة الوجه، ترتدي ثياب الحداد. أستاذ تولي، ووقف حائرا ذاهلا. سينيورا، أنت سينيورا نينا، لقد تغيرت كثيرا. كانت زوجة زميله الأستاذ رونكي، تعرف به منذ 6 أعوام حين كان يعمل في المعاهد الفنية ببلدة ماتيرا. مات، أجل إنه يعرف أنه قد مات، مات منذ أشهر قليلة وهو في عنفوان الشباب. تلقى نعيه في ألم ودهشة عن طريق الصحف. يا له من مسكين، ما كاد يصل إلى الليسيه بعد مسابقات وامتحانات فاشلة حتى مات فجأة بداء القلب، بداء الحب العنيف الذي يحمله لهذه الزوجة القصيرة والتي كان يجرها وراءه في كل مكان، وكان يبدو إزاءها كالدب العملاق القوي العنيد. وها هي الأرملة تضع المنديل المحفوف بالسواد على فمها وتنظر إليه بعينيها السوداوين الجميلتين، وأخذت تقص عليه فاجعتها الأخيرة وهي تهز رأسها من حين إلى آخر. وحين رأى دمعتين تنسابان من عينيها الجميلتين دعاها للنهوض والخروج من المقهى حتى يمكنها التحدث بحرية على طول الطريق المهجور الذي ينتهي عند شاطئ البحر. كانت ترتجف وتهتز بكل شخصيتها الصغيرة العصبية، وكان يبدو أنها تمشي قفزا، وأفاضت في الحديث وهي تلوح بيديها وأخذتها الحماسة. وكان بها عيب في النطق، فكانت تشدد على حرف الفاء، فكانت تبدو وكأنها تبصق، وكانت ترفع المنديل لتمسح أنفها وشفتها العليا من العرق أو تبتلع ريقها الذي يكاد يغرق في صوتها. تأمل يا عزيزي تولي، لقد تركني هنا وحدي مع 3 أطفال في بلد لا أعرف أحدا فيه، إذ وصلته منذ 2 شهر تقريبا. وحيدة، وحيدة أنا، يا له من أمر فظيع. لقد تحطم ثم حطمني معه صحتي، حياتي، كل شيء. وارتجفت رجفة طويلة ثم واصلت كلامها. لقد غادرت بلدي ولم يعد لي هناك أحد سوى أخت متزوجة منصرفة إلى حياتها وشؤونها الخاصة. ماذا أفعل هناك؟ لا أريد أن أشهد أحدا على تعاستي، وخاصة أولئك الذين حسدوني على حظي في يوم من الأيام. هنا وحده 3 أطفال مجهولة من الجميع، ما أفعل؟ إني بائسة تعيسة وأحس أني ضائع. لقد كنت في روما لأستعجل الحصول على بعض الحقوق التقاعدية، قالوا لا حق لي في شيء. 11 عاما في التدريس و4000 من الليرات لم تصرف لي حتى الآن. لقد صرخت كثيرا في الوزارة فظنوني مجنونة، قالوا لي عليك بالحمامات الباردة أيتها السيدة، ربما جننت حقا. إنني أحس ألما دائما هنا في الدماغ، لقد صرت غاضبة غاضبة، أحس بالتهاب داخلي والنار تسري في كياني. آه ما أبردك يا تولي، ما أبردك. وهكذا في منتصف ذلك الطريق المهجور تحت المصابيح الكهربائية التي تلقي ضوءا شاحبا من خلال الندى الذي ملأ الجو، تعلقت بذراعيه ودست رأسها في صدره كأنما كانت تريد أن تغرقه هناك، وانفجرت في بكاء جنوني. وفي استغراب وذهول وانفعال انسحب تلقائيا لكي يبعدها عنه، وقد أدرك أن تلك المرأة المسكينة وهي في حالتها تلك كان لابد أن تتعلق بأول رجل تقابله من أصدقائها. تشجعي يا سيدتي، تشجعي. بارد؟ إني بارد لأن لي زوجة. وانفصلت عنه في الحال. زوجة؟ هل تزوجت؟ نعم، منذ 4 سنوات ولدي طفل. هنا؟ قريبا من هنا في سان أنجلو. وتخلت عن ذراعه. ألست من مقاطعة بيومانتي؟ أجل، ومن تورينو بالذات. وزوجتك؟ زوجتي من هذه البلدة. وتوقفا برهة تحت المصابيح الكهربائية وتبادلا النظرات وفهم كل منهما الآخر. أما هي فقد كانت من الطرف الأقصى من إيطاليا، من بنيارا كلابرا، ووجدا نفسيهما ضائعين في ذلك الليل البهيم، في ذلك الشارع الطويل الفسيح المهجور الحزين المبلل بندى الليل، ذلك الشارع الذي ينتهي عند البحر ويشق الفيلات والمنازل النائمة في تلك البلدة النائية البعيدة عن عواطفهما القريبة من الأماكن التي قضى القدر بأن يقيما فيها. وشعر كل منهما نحو الآخر بإشفاق وأسى وعطف عميق، وقد أقفل كل منهما ذاته على بؤسه وحزنه الذي لا يعرف السلوى أو العزاء. وتمشيا حتى الشاطئ الرملي صامتين واقتربا من البحر. كانت الليلة هادئة وكان النسيم الندي يهب عليهما من البحر رقيقا ناعما، أما البحر فلم يكن يرى في امتداده الذي لا يحد، ولكنهما كانا يشعران به حيا خافقا في ذلك الليل البهيم الهادئ. ومن بعيد كانت ترتجف على البحر أشعة الربع الأخير من القمر، وعلى الشاطئ كانت الموجات تمتد وتنبسط كأنها ألسنة صامتة وهي تترك بعض القواقع التي ما تلبث أن تغرق عند انحسار الموج. وفي صمت تابع المشي فوق الرمل المبلل حيث تنطبع آثار خطواتهما ثم لا تلبث أن تزول حين ترتسم الخطوة التالية، لا يسمع سوى حفيف ملابسهما. وانتبها إلى قارب مسحوب على الرمل فجلس هو في جانب وجلست هي في جانب آخر، ولبثا قليلا صامتين يتأملان حركة الأمواج الخفيفة. ثم رفعت المرأة عينيها الجميلتين إلى السماء وكشفت له تحت أضواء النجوم الشحوب الذي ارتسم على جبينها الحزين، وقالت والغصات تحاصرها: تولي، ألم تعد تغني؟ أنا أغني؟ نعم، لقد كنت تغني في يوم ما في ليالينا الجميلة، ألا تذكر ذلك في ماتيرا؟ ولا يزال صدى أغنياتك يتردد في أذني. كنت تغني على نغم الفالس في رقة وعذوبة وفي عاطفة، ألم تعد تذكر؟ وأحس بجميع كيانه يتحرك من أعماقه لذلك النداء المفاجئ، لتلك الذكرى العزيزة. أجل، وشعر برجفة تغمر جسده كله. أجل، لقد كان يغني حقا، كان يغني حين ذاك، ما زال يذكر، وما زالت في نفسه تلك الأغاني العذبة التي غناها في شبابه في تلك الأمسيات الجميلة عندما كان يتنزه مع أحد الأصدقاء تحت النجوم، تلك الأغاني التي كانت تزدهر على شفتيه. حقا إذن ما قيل من أن الحياة في بيت أسرته قد رحلت برحيله، إنه يذكر أنه يغني. قرب هذه الصديقة المسكينة ربما غزلها أيضا في تلك الأيام البعيدة تعبيرا عن المودة والإعجاب المنزه عن الأغراض الدنية من أجل الحاجة إلى الشعور بلطف امرأة صديقة. هل تذكر يا تولي؟ وهمس وقد حدق في الظلام. أجل إنني أذكر. هل تبكي؟ أذكر. وسكتا من جديد، وحين تأملا الليل الذي يحيط بهما بسكونه شعرا أن تعاستهما تكاد تتبخر، وأنها ليست تعاستهما وحدهما، ولكنها تعاسة العالم كله، تعاسة جميع المخلوقات والموجودات، هذا البحر المظلم المؤرق، تلك النجوم المرتجفة في السماء، كل هذه الحياة التي لا تعرف لماذا يولد الإنسان، ولماذا يحيا، ولماذا يموت. وكان الظلام المنعش الهادئ الذي تتخلله مجموعة من النجوم يلف كآبتها التي تمتزج مع الليل وتخفق كخفقان تلك النجوم وتضرب بهدوء الرتيب مع تلك الموجات في ذلك الشاطئ الصامت. إن النجوم تسأل برجفاتها المضيئة التي تحترق في الفضاء، وتسأل البحر بتلك التموجات حتى القواقع الصغيرة المنتشرة على طول الشاطئ. وأخذ الظلام ينحسر تدريجيا، وبدأت تطل على البحر أنوار الفجر الشاحبة. وشعر أنه يتحرر من وطأة ذلك البؤس المعتاد في بيته القريب الذي سيعود إليه بعد قليل، وهو يتمثله الآن أمامه بجميع ألوانه وتفاصيله، والحياة تجري فيه، وزوجته وطفله الصغير واحتفالهما بعودته. ولم تعد هذه الأرملة أيضا ترى مصيرها يائسا مظلما، إن لديها بعض الآلاف من الليرات التي ستضمن حياتها فترة من الزمن، وستجد الطريقة التي ترعى بها أطفالها الصغار. ورفعت عن جبينها خصلات شعرها وقالت وهي تبتسم: تولي تولي، ما يدري كيف صار وجهي. ورجعا إلى المحطة. لقد انطوت ذكرى هذه الليلة في أعماق نفسيهما، ولعلها تنبعث من جديد في لحظة خاطفة مقرونة بصورة هذا البحر المظلم الهادئ وتلك النجوم الخافقة، كما ينبعث الإلهام الشعري بغموضه وعذابه.